نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة تعليم. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. يحتفل المسيحيون بيوم الجمعة العظيمة أو ما يسمى عند البعض بيوم الجمعة الحزينة، حيث يتذكرون اليوم الذي مات فيه يسوع على الصليب. لهذا سوف نخصص هذه الحلقة لدراسة ما يقوله الكتاب المقدس عن موت يسوع عن خطايا العالم، كما أننا سنتعرف على بعض نبوءات العهد القديم عن موت يسوع والأحداث التي رافقت موته. والأهم من هذا كله هو أننا سنرى أهمية موت يسوع لي ولك وللعالم أجمع. إذن ما الذي قالته نبوءات العهد القديم عن موت يسوع المسيح؟ نقرأ في سفر العدد في العهد القديم أن بني إسرائيل راحوا يتذمرون على الله وعلى النبي موسى بشأن الطعام الذي كانوا يأكلونه بعد أن خرجوا من أرض مصر. وقد سمع الله تذمورهم ورأى موقفهم القلبي منه ومن موسى، فعاقبهم بأن أرسل عليهم حيات سامة فمات منهم كثيرون. وعندها التمس الشعب من موسى أن يصلي إلى الله كي يرفع عنهم الحيات السامة. بعد أن تشفع لهم موسى، قال الرب لموسى أن يصنع حية نحاسية ويرفعها عاليا على عمود، فكل من لدغ ونظر إلى الحية النحاسية يحيى. أما إذا لدغت حية إنسانا ورفض أن يصدق وعد الله فلم ينظر إلى الحية النحاسية بعين الإيمان فإنه يموت. ربما تتساءل هنا صديقي المستمع عن علاقة هذا بيسوع المسيح. كانت هذه الحية ترمز بشكل من الأشكال إلى يسوع. لهذا نقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح الثالث من الآية 14 وحتى 16، يقول: وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. وهكذا كما أن كل من نظر إلى الحية النحاسية بقلب مؤمن نجا من الموت في زمن موسى، فإن كل من ينظر إلى يسوع المسيح ويقبله مخلصا لحياته ينجو أيضا من الهلاك الأبدي. كذلك فقد تحدث النبي إشعياء عن موت المسيح قبل نحو 700 سنة من مجيء المسيح إلى الأرض. نقرأ في سفر إشعياء الأصحاح 53 من الآية الأولى وحتى الثالثة النبوءة التالية عن يسوع: من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب؟ نبت قدامه كفرخ وكعرق من أرض يابسة، لا صورة له ولا جمال فننظر إليه، ولا منظر فنشتهيه، محتقر ومخذول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن، وكمستر عنه وجوهنا، محتقر فلم نعتد به. نرى من خلال هذه الآيات أن يسوع عانى من شك الناس فيه وعدم إيمانهم به، رغم أن الله الآب أعلن عن نفسه ورسالته من خلاله. كما أنه عانى من احتقار الناس له، فقد كان يعيش في قرية ناصرة غير الشهيرة في ذلك الوقت. وقد جاء يسوع في وقت كان فيه اليهود يعانون من الجفاف والموت الروحي، مما جعلهم يرفضونه. إلى جانب هذا كله، فقد عانى يسوع من العذاب الجسدي والإهانة، حيث أن القادة اليهود والجنود الرومانيين بصقوا في وجهه وضربوه على رأسه مرارا وأهانوه بشدة. ثم نقرأ في سفر إشعياء الأصحاح 53 من الآية 4 حتى 6، يقول: لكن أحزاننا حملها، وأوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا، وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه، وبحبره أي بجراحه شفينا. كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. نرى في هذه الآيات نبوءة واضحة عن خطة الله للخلاص من خلال المسيح الموعود، فسوف يعاني هذا المخلص نيابة عن جميع البشر، وسوف يدفع أجرة خطية كل إنسان عاش أو سيعيش على هذه الأرض. نقرأ في المزمور 22:16 نبوءة أخرى عن المسيح تقول: لأنه قد أحاطت بي كلاب، جماعة من الأشرار اكتنفتني، ثقبوا يدي ورجلي. إن هذه النبوءة عجيبة حقا، لأن عقوبة الإعدام صلبا لم تكن مستخدمة في ذلك الوقت، بل ابتكرها الرومان لاحقا. وقد أحاط الجنود الرومان بيسوع ودقوا يديه ورجليه بمسامير طويلة، فتمموا تلك النبوءة دون أن يدروا. لقد كان الموت هو عقابنا نحن بسبب خطايانا وتعدينا على وصايا الله، لكن الله شاء بمقتضى محبته ورحمته أن يوجد لنا حلا فعالا لمشكلة الخطية. وهكذا فقد أخذ الله هيئة بشرية وجاء إلى الأرض قبل نحو 2000 سنة وعاش بيننا، وبذل نفسه طواعية عن كل واحد منا لكي يصالحنا مع الله الآب ويعطينا حياة أبدية. والآن، ما هي الأحداث التي أحاطت بموت يسوع المسيح؟ أولاً، نبوءات يسوع نفسه عن موته وقيامته. نقرأ في العهد الجديد أن يسوع تنبأ ما لا يقل عن 3 مرات أنه سيموت ويقوم من الأموات. فهو يقول في إنجيل مرقس الأصحاح 8:31، يقول: وابتدأ يسوع يعلمهم أن ابن الإنسان ينبغي أن يتألم كثيرا ويرفض من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل، وبعد 3 أيام يقوم. كما أنه قال لتلاميذه في إنجيل مرقس الأصحاح 10:33-34، ها نحن صاعدون إلى أورشليم، وابن الإنسان يسلم إلى رؤساء الكهنة والكتبة، فيحكمون عليه بالموت، ويسلمونه إلى الأمم، فيهزؤون به ويجلدونه ويتفلون عليه ويقتلونه، وفي اليوم الثالث يقوم. وهذا يرينا أن يسوع كان يعرف ما سيحدث له، بل إنه جاء لكي يموت بدلا عنا، لأن تلك هي الطريقة الوحيدة التي وضعها الله للتكفير عن خطايانا. ثانيا، خيانة يسوع والقبض عليه ومحاكمته. فسبب احتفال المسيحيين بيوم الجمعة العظيمة هو أن يسوع تعرض للخيانة من أحد تلاميذه، ألا وهو يهوذا الإسخريوطي، وأنه حكم محاكمات ظالمة، وأنه تألم أشد الألم من أجلنا. وتوصف هذه الجمعة بأنها عظيمة لأن الخلاص الذي نشأ عن موت يسوع هو أعظم شيء يمكن أن يحدث لنا. وفي الحقيقة أن مجيء المسيح إلى أرضنا وموته وقيامته هي أهم ثلاث أحداث في تاريخنا البشري، ولا يمكن لأي كتاب أو مجلة أو برنامج إذاعي أو تلفزيوني أن يخبرنا عن شيء أهم من هذه الأحداث. لماذا؟ لأن حياتنا الأبدية تتوقف بالكامل على إيماننا أو عدم إيماننا بموت المسيح وقيامته. وإن قرأنا الأناجيل الأربع فسوف نرى كيف أن يهوذا الإسخريوطي خان يسوع وباعه بثلاثين قطعة من الفضة. فبعد أن صلى يسوع في بستان الجثسيماني، جاء بعض الجنود والخدام من عند رؤساء الكهنة والفريسيين وقبضوا عليه. أما محاكمة يسوع فكانت ظالمة وجائرة بكل معنى الكلمة، فقد خضع يسوع لعدد من المحاكمات السريعة أمام حنان رئيس الكهنة السابق، وأمام قيافة رئيس الكهنة الحالي في ذلك الوقت، وأمام المجلس الأعلى لليهود، وأمام بيلاطس الحاكم الروماني على اليهودية، وأمام هيرودس حاكم الجليل. وكانت نتيجة تلك المحاكمات هي الحكم على يسوع بالموت صلبا. وهكذا فقد تم رفض يسوع من اليهود والأمم ومن القادة الدينيين والقادة السياسيين. ورغم هذا كله كان يسوع كاملا وبلا خطية، فهو الوحيد الذي وقف أمام القادة الدينيين والناس وقال لهم بكل جرأة وثقة: من منكم يبكتني على خطية؟ ثالثا، صلب يسوع. ففي نحو الساعة التاسعة صباحا من يوم الجمعة ذاك علق يسوع على الصليب على تلة تدعى الجلجثة أو الجمجمة، ومن أجل تعليقه على الصليب قام الجنود الرومان بدق يديه ورجليه بمسامير طويلة قبل أن يرفعوا الصليب ويثبتوه في مكانه. وكان هذا كله مؤلما إلى أبعد الحدود. وكانت جريمة الشخص المصلوب تكتب على لوحة وتثبت في الجزء الأعلى من الصليب. وحيث أن القادة لم يجدوا على يسوع أي تهمة فقد كتبوا: يسوع الناصري ملك اليهود. كما أن الجنود أخذوا ثيابه واقتسموها فيما بينهم ثم اقترعوا على قميصه، وكان الأشخاص الواقفون يسخرون من يسوع ويتحدونه أن ينزل عن الصليب وأن يخلص نفسه. وكان هناك لصان مصلوبان مع يسوع، الأول عن يمينه والثاني عن يساره. ورغم كل الآلام التي كان يشعر بها يسوع في تلك الساعات إلا أنه غفر للأشخاص الذين أساءوا إليه وصلبوه. ثم صارت ظلمة على كل الأرض من الساعة الثانية عشر ظهرا إلى الساعة الثالثة عصرا، وأخيرا استودع يسوع روحه في يدي الآب السماوي. وعندها انشق حجاب الهيكل من أعلى إلى أسفل، إشارة إلى أن جميع الطقوس والذبائح قد أصبحت لاغية ولا حاجة إليها. فلا يمكن لأي مبان أو احتفالات أو طقوس دينية أن تخلص الناس من خطاياهم، فيسوع هو المخلص الوحيد. رابعا، ردود الأفعال المختلفة على موت يسوع. ففي يوم الجمعة الذي صلب فيه يسوع شارك الكثيرون في الأحداث المحيطة بموته، كما أن الكثيرين وقفوا عند الصليب ورأوا ما كان يحدث. وكان لكل شخص تجاوبه الخاص والشخصي مع يسوع المسيح. فمثلا نقرأ في إنجيل متى الأصحاح 27 من الآية 3 وحتى 5 بحسب الترجمة التفسيرية، يقول: فلما رأى يهوذا مسلمه أن الحكم عليه قد صدر ندم ورد 30 قطعة من الفضة إلى رؤساء الكهنة والشيوخ وقال: قد أخطأت إذ سلمتكم دما بريئا. فأجابوه: ليس هذا شأننا نحن، بل هو شأنك أنت. فألقى قطع الفضة في الهيكل وانصرف، ثم ذهب وشنق نفسه. أما بطرس الذي تفاخر بأنه مستعد للموت بدلا عن يسوع، فقد أنكره 3 مرات. وكذلك الحال بالنسبة ليوحنا وباقي التلاميذ الذين هربوا حين جاء الجنود وقبضوا على يسوع. نرى أيضا أن رئيس الكهنة السابق حنان أجرى محاكمة زائفة ليسوع واستجوبه بشأن الأمور التي كان يعلمها للناس. ثم جاء رئيس الكهنة قيافة وأجرى محاكمة أخرى زائفة ليسوع، ورغم أنه كان يعلم أن يسوع بريء إلا أنه أسلمه للصلب. ثم نقرأ عن نساء أورشليم اللواتي تبعن يسوع ورحن يولولن وينحن عليه، لكن يسوع قال لهن: يا بنات أورشليم، لا تبكين علي، بل ابكين على أنفسكن وعلى أولادكن، فقد كانت أولئك النسوة يجهلن أهمية موته. أما الجنود فكانوا ينفذون أوامر قادتهم ويعتقدون أنهم يقومون بواجبهم، لكنهم كانوا مذنبين أيضا لأنهم استهزأوا بيسوع وأهانوه وعاملوه بقسوة. لكننا نقرأ أن قائد 100، وهو قائد روماني مسؤول عن 100 جندي، رأى انشقاق حجاب الهيكل والزلزلة التي حصلت عند موت يسوع، فقال: حقا كان هذا ابن الله. وماذا عنك يا صديقي؟ ما هو تجاوبك مع يسوع الذي بذل نفسه لأجلك؟ هل ستهرب؟ أم ستنكره؟ أم ستبكي عليه؟ أم ستتبعه؟ فإذا كنت تدرك معنى موت يسوع على الصليب، فمن المؤكد أنك ستتبعه وتحبه وتخدمه من كل قلبك. أما إذا لم تكن تعرف أهمية موت يسوع، فأرجو أن تصغي جيداً. أولاً، يسوع المسيح مات لكي يكفر عن الخطايا التي اقترفناها نحن بحق الله القدوس. فالخبر السيء هو أن جميع الناس خطاة ويستحقون الموت. نقرأ في رسالة روميا الأصحاح 3:23 يقول: إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. كما نقرأ في رسالة روميا الأصحاح 8:7-8 أن الإنسان الذي يعيش تحت سلطة الجسد لا يستطيع أن يرضي الله. أما الخبر السار فهو أن الله وضع خطة لخلاص الإنسان. نقرأ في رسالة روميا الأصحاح 3:24-25 أن يسوع مات لكي يفدينا ويبررنا أمام الله. وهكذا فالسبب الأول الذي يجعل موت يسوع مهما لكل إنسان هو أنه مات بدلا عنا لكي يبررنا أمام الله ويصالحنا معه. ثانيا، يسوع مات لكي يفدينا من لعنة الناموس. فالله لم يعطي الناموس أو الشريعة في العهد القديم كوسيلة لتبريرنا أو خلاصنا، فقد كانت جميع الشرائع المعطاة لبني إسرائيل هي نعمة مجانية من الله. فقد عمل الله أولاً على تحرير بني إسرائيل من العبودية، ثم أعطاهم الوصايا 10 لإرشادهم إلى كيفية العيش كمؤمنين. لكن معلمي دين اليهود أساءوا تفسير الشريعة وراحوا يعلمون الشعب أن تطبيقهم الحرفية للشرائع الطقسية والمدنية والأخلاقية هو الذي سيخلصهم. وهكذا بقي اليهود لأجيال عديدة يحاولون تخليص أنفسهم من دينونة الله عن طريق حفظ الشريعة، لكن حيث أنه ما من شخص يستطيع أن يطبق الشريعة بحذافيرها دون أن يخطئ، أصبحت هذه الشريعة لعنة على الشعب بدلا من أن تكون بركة لهم. لهذا يقول الرسول بولس في رسالة غلاطية الأصحاح 2:21: لأنه إن كان بالناموس بر فالمسيح إذن مات بلا سبب. كما أنه يقول في رسالة غلاطية الأصحاح الثالث والآية 13: المسيح افتدانا من لعنة الناموس إذ صار لعنة لأجلنا. وهذا يرينا أننا ننال الخلاص لا بسبب طاعتنا المحدودة، بل بسبب نعمة الله غير المحدودة. وهكذا فالسبب الثاني الذي يجعل موت يسوع مهما لكل إنسان هو أنه مات لكي يفدينا من لعنة الناموس، لأن الناموس لا يقدر أن يخلصنا. ثالثا، يسوع مات لكي يهدم الحاجز الموجود بين اليهود والأمم. ففي العهد القديم وعد الله أنه سيبارك كل الأمم والشعوب من خلال يسوع المسيح، وقد ظن الكثير من اليهود أن هذا الوعد يقتصر عليهم وحدهم. لكننا نقرأ في رسالة أفسس الأصحاح الثاني من الآية 13 وحتى 19 أن يسوع مات لكي يزيل الحاجز والعداوة بين البشر. فمن خلال موت يسوع على الصليب زالت كل الحواجز الفاصلة بين الناس، لأن يسوع أحبنا جميعا ومات من أجلنا جميعا. وهكذا أصبح بإمكاننا أن نتمتع بوحدة حقيقية مع الآخرين، لأن صليب المسيح هو الذي يجمعنا. إذن السبب الثالث الذي يجعل موت يسوع مهما لكل إنسان هو أنه مات لكي يهدم الحاجز الفاصل بين اليهود والأمم وبين الإنسان وأخيه الإنسان. رابعا، يسوع مات لكي يزيل خوفنا من الناس والظروف. فحيث أننا تبررنا وتصالحنا مع الله أصبح الله معينا لنا. وطالما أن الله معنا فلا يمكن لأي قوة أو ظروف أن تهزمنا، فالله هو الذي اختارنا ودعانا وبررنا مجانا، وهو قادر على حمايتنا من كل ما من شأنه أن يؤذينا. لهذا يقول الرسول بولس في رسالة روميا الأصحاح الثامن والآية 28: ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، الذين هم مدعوون حسب قصده. كما أنه يقول في العدد 31: إن كان الله معنا فمن علينا؟ وهكذا فإن السبب الرابع الذي يجعل موت يسوع مهما لكل إنسان هو أنه مات لكي يحررنا من الخوف والعبودية. خامسا، يسوع مات لكي يحررنا من الطموحات الخاطئة. نقرأ في رسالة كورنثوس الثانية الأصحاح الخامس والآية 15: وهو مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقام. كما أن الرسول بولس يقول للمؤمنين في رسالة فيلبي الأصحاح الثاني والآية الرابعة: لا تنظروا كل واحد إلى ما هو لنفسه، بل كل واحد إلى ما هو لآخرين أيضا. وهكذا فإن السبب الخامس الذي يجعل موت يسوع مهما لكل إنسان هو أنه مات لكي يحررنا من الطموحات والأهداف الخاطئة، ومن الاستقلال عن الله، ومن أنانيتنا وتمركزنا حول أنفسنا. هذا هو صديقي المستمع المعنى الحقيقي ليوم الجمعة العظيمة الذي نتذكر فيه موت يسوع لأجلنا على الصليب. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. آمين.
منقذ افتداني لا أزعزع، اشتراني لا أزعزع، فصخرتي ربي يسوع الفادي لا أزعزع. إن قلبي لا يزعزع، أبدا لا يتزعزع ما دمت أحيا للذي اشتراني لا أزعزع ثابت في الحب لا أزعزع مطمئن القلب لا أزعزع فوعده يبقى المدى حليفي لا أزعزع إن قلبي لا يزعزع أبدا لا يتزعزع ما دمت أحيا للذي اشتراني لا أزعزع عمادي لا أزعزع حبه مرادي لا أزعزع للدهر في حب المسيح راسخ لا أزعزع إن قلبي لا يزعزع أبدا لا يتزعزع ما دمت أحيا للذي اشتراني لا أزعزع ثابت في الحب لا أزعزع مطمئن القلب لا أزعزع فوعده يبقى المدى حليفي لا أزعزع إن قلبي لا يزعزع أبدا لا يتزعزع ما دمت أحيا للذي اشتراني لا أزعزع عهده عمادي لا أزعزع حبه مرادي لا أزعزع للدهر في حب المسيح راسخ لا أزعزع إن قلبي لا يزعزع.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 0035799786310 0035799786310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@telmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.